بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الرابع بين يدي موضوعنا الذي عنوانا له بهذا العنوان: رحمات بين يدي سورة الحجرات. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع قول الله تعالى في صدر سورة الحجرات، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، وعلمنا أن هذا النداء يذكر لسببين: الأول بيان أن ما سوف يذكر عقب النداء من أوامر ونواهي هي من أوصاف أهل الإيمان، فلا بد أن نعمل بها فننفذ أمرها ونجتنب نهيها. السبب الثاني فيه أدب رباني في الخطاب، فينبغي على المخاطب أن يدعو من يخاطب بأحب الأسماء وبأحب الألقاب، وقد فصلنا في هذا الباب فيما مضى. في هذا اللقاء نواصل مع قول الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فبعد أن نادى أهل الإيمان جاءت تلك الأحكام، نهاهم عن التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فما المقصود بقول الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ للمفسرين أقوال عدة في تفسيرها، وكلها تدور حول معنى واحد. فمن ذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. يبقى معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف القرآن، ولا تقولوا خلاف سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا أحد الأقوال في تفسيرها. أيضا ورد قول آخر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية، قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه سبحانه جل جلاله، أي إذا قال الله فلا كلام بعد كلام الله، وإذا قال رسول الله فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المعنى الثاني، ولذلك قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيدة: تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب، أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر، ولا تنهوا حتى ينهى. هذا عن معاني هذه الآية في أقوال المفسرين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تقول حتى يقول، ولا تأمر حتى يأمر، ولا تفت حتى يفتي، ولا تقطع أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. إذن الآية فيها تعليم لأدب مع الكتاب والسنة، لذا جاء القول الثالث في تفسيرها: لا تقدموا رأيا حتى تطلعوا على الكتاب والسنة، أي في أمر العبادة وفي أمر الدين لا تتقدم برأي حتى تعود إلى القرآن وحتى تعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان من الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع، يعني في مجلس علم، في خطبة، في الجهاد، في سفر، ألا يذهب أحدهم قبل أن يستأذن النبي عليه الصلاة والتسليم. قال الله تعالى عن صفات أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يعني كان الصحابة في المسجد إذا جلسوا بين يدي رسول الله لا يقوم قائم منهم إلا أن يستأذن من رسول الله. ولذلك كان من هديه بعد أن يسلم من الفريضة أن يستقبل أصحابه بوجهه. لماذا؟ لأنه ما دام في القبلة لا يستطيع أحد أن يتحرك، فيستقبلهم بوجهه كأنه يعطي لهم الإذن لمن أراد أن يستأذن أو ينصرف، فتوجه النبي إليهم بوجهه، فكان أحدهم إذا أراد أن ينصرف استأذن من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده أدب رفيع يعلمنا إياه ربنا جل جلاله، أدب مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقدموا رأيا حتى تعودوا للقرآن والسنة، وكل هذه المعاني صحيحة. إذن أول أدب يعلمنا إياه ربنا تعالى في سورة الحجرات: الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تعلم الصحابة هذا الأدب، فكانوا مع قول الله ومع قول رسوله يقولون: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولذلك عندما نزلت خواتيم سورة البقرة في قول الله تعالى في خواتيم سورة البقرة، نقرأ هذه الآية التي تعلم أدبا رفيعا وتبين لنا صفة من صفات أهل الإيمان من أصحاب رسول الله. فالله تعالى قال في خاتمة سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. عندما نزلت هذه الآية شق أمرها على أصحاب النبي. لماذا؟ لأن معنى الآية أن الإنسان يحاسب حتى على خطرات نفسه. فالآية تقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا دي صعبة أوي، لو حوسب الإنسان على مكنون الصدر وعلى خواطر النفس لهلك. فعندما نزلت هذه الآية اصفرت وجوه الصحابة رضي الله عنهم، وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اصفرت وجوههم وانتقعت ألوانهم، وجثى بعضهم على الركب، وقالوا يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله، دي صعبة أوي على النفس لا نطيقها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا حوسب على ما في نفسه هلك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. أدي الأدب، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها، بمجرد أن جاءهم الأمر من رسول الله قالوا سمعنا وأطعنا. شوف الآية اللي بعدها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوا سمعنا وأطعنا نزل التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن الأمة بهذه الفضيلة، بفضيلة سمعنا وأطعنا. فكلما انسجم الإنسان مع المنهج وقال للمنهج سمعت وأطعت جاء التخفيف وجاء التيسير وكان التكريم. فأنزل الله تعالى بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي لا تؤاخذ النفس إلا على الكسب فقط من قول أو عمل، أما خاطرة النفس فلا، معفو عنها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تطيق، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآيات، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قد فعلت، أي رفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهتم عليه. وده تخفيف بسبب هذه الخصيصة العظيمة، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن القرآن كان يؤدب أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، فمن جملة الأداب الهامة الأدب مع الله والأدب مع رسوله الصادر في صدر سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا أدب مع الله وأدب مع رسول الله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، ولا تقدموا رأيا قبل أن تعرضوه على القرآن والسنة، فهذا أدب رفيع مع الله عز وجل ومع رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه بيان لمنزلة السنة، لمنزلة السنة. وهذا يدعونا إلى التذكير بما سبق في دروس مضت، فكم تحدثنا عن سنة نبينا وعن منزلتها، ونحن في حاجة إلى تكرار وتذكير في هذا الباب، خاصة ونحن في زمن كثر فيه الطاعنون في سنة النبي الأمين في بلاد الإسلام وغيرها. اتخذت السنة غرضا طرة بالتشويه وطارة بهدم الثوابت، وطارة بالطعن في أصحاب النبي. لماذا؟ من أجل هدم الإسلام. فنود أن نقف لبيان منزلة السنة من القرآن، وهذا من الأهمية بمكان. فالنبي عليه الصلاة والتسليم قال، وهذا من دلائل النبوة: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة مثل القرآن. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي. في هذا الحديث يبين النبي لنا أنه مع مر الزمان سوف يأتي أناس يطعنون في السنة ويدخلون بثوب الناصح الأمين الحريص على القرآن الكريم، فيقول لك القرآن نعمل بالقرآن، إنما السنة إيش ضمننا إنها صحيحة؟ نقول لهم: ويلكم، منطقكم هذا يهدم القرآن نفسه، لأن الذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا القرآن. من الذين نقلوا إلينا القرآن؟ هم أصحاب النبي، نقل إلينا القرآن بالتواتر عن طريق الصحابة، ونفس الذين حملوا القرآن هم الذين حملوا لنا السنة. فإن طعنتم في السنة طعنتم في القرآن، هدمتم الإسلام. هذه واحدة. ثانيا، نقول لهم: يا قوم، إن للسنة وظائف بالنسبة للقرآن، لن يفهم القرآن بغير السنة. ولذلك نقول أن السنة لها منزلة عظيمة من القرآن. أولا، الوظيفة الأولى، السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن. نريد أن نحفظ بقى تلك الوظائف، وإن كنا قد ذكرناها من قبل، ولكن لا بد للمسلم أن يعيها وأن يحفظها. يبقى أول وظيفة من وظائف السنة المتعلقة بالقرآن أن السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن، هذه واحدة. الوظيفة الثانية، السنة فيها شرح وبيان وتفصيل لما أجمله القرآن، يبقى تفصل ما أجمله القرآن. الوظيفة الثالثة، السنة تخصص العام في القرآن، تخصص العام في القرآن. الوظيفة الرابعة، السنة تقيد المطلق في القرآن، تقيد المطلق في القرآن. الوظيفة الخامسة، حق التشريع، فإن الله تعالى أعطى نبيه الأمين حق التشريع. كم وظيفة دول؟ خمس وظائف. طبعا ذكرنا الوظائف بإجمال، الآن نفصل بذكر أمثلة لأنه بالمثال يتضح المقام. نأخذ الوظيفة الأولى من وظائف السنة بالنسبة للقرآن، السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن. كنا بنقرأ منذ قليل خاتمة سورة البقرة، خاتمة سورة البقرة، في آية واحدة جمع الله لنا أركان الإيمان الستة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله. أدي أول ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته، هذا الركن الثاني، وكتبه، هذا الركن الثالث، ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا الركن الرابع. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا الركن الخامس، هو ركن الإيمان بالقضاء والقدر، لأن المؤمن مع قدر الله لا بد له من سمع وطاعة وتسليم. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا الركن السادس، الإيمان باليوم الآخر. يبقى آية واحدة جمعت لنا أركان الإيمان الستة، تيجي السنة المطهرة تؤكد ده وتقرر ده. في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن الإيمان، فأجاب النبي فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى السنة عملت إيه؟ أكدت القرآن، أقرت ما جاء في القرآن، هذه واحدة. طيب لسه في نفس الوظيفة، لما تقرأ آيات القرآن تجد أن القرآن في آيات كثيرة تكلم عن أركان الإسلام، من ذلك مثلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه أول ركن من أركان الإسلام، الشهادتان. في آيات أخرى يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذه ركن، وآتوا الزكاة، هذه ركن. في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدين في طيات الآيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، آدي ركن الصيام. في آيات أخرى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال: الحج أشهر معلومات، آدي ركن الحج. فتيجي السنة المطهرة تؤكد ده وتقرر ده. في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عن الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى السنة عملت إيه؟ أكدت القرآن، أقرت القرآن. يبقى دي أول وظيفة، هي إقرار وتأكيد ما جاء في القرآن. الوظيفة الثانية، قلنا أن السنة تشرح وتبين وتفصل ما أجمله القرآن. من ذلك قال تعالى: وأقيموا الصلاة، ده حكم مجمل. طب يا ترى كيف نصلي؟ وما عدد الصلوات؟ وما عدد الركعات؟ وما عدد السجدات؟ طيب أي الصلوات سرية وأيها جهرية؟ هل قال القرآن هذا؟ الإجابة لا، القرآن ما قال. القرآن قال: وأقيموا الصلاة. القرآن قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لكن ما قاليش إن صلاة الصبح ركعتين، صح؟ وجهريتين. ما قالش إن صلاة الظهر أربع ركعات سرية، وكل ركعة بركوع وسجدتين، خلاص؟ ما قاليش إن صلاة العصر كذلك أربع ركعات سرية. ما قاليش إن صلاة المغرب ثلاث ركعات، الأولى والثانية جهرية والثالثة سرية. ما قاليش تجلس في تشهد أول وتشهد أخير. ما قاليش إيه صيغة التشهد. ما قاليش إيه الأذكار اللي أقولها في الركوع والسجود. ماشي؟ مين اللي قال لي؟ سيدنا النبي، فهو الذي قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمنا الصلاة ركعة ركعة، وكيفيتها بأركانها بشروطها بواجباتها بسننها بشروط صحتها من وضوء وستر عورة واستقبال قبلة. ده كله جه منين؟ من عند النبي. من السنة. ولذلك اللي ينكر السنة ده نقول له انتظر، حضرتك بتصلي؟ لو قال لك ما بصليش إذا لا يؤخذ عنه دين ده، ولا إيه؟ ينفع أخذ دين من تارك للصلاة؟ بس ارميه. لو قال لك بصلي نقول له كذاب، لأنك لو بتصلي مش تنكر السنة، لأن الصلاة تعلمناها من السنة. فإيش ضمننا بقى على قولك العفن إن الكلام ده صحيح؟ ما هو أنت متشكك في السنة، إشمعنى خدت أحكام الصلاة من السنة؟ إذا كنت بتصلي يعني، أقول لك أنا بصلي خلاص، بيصلي يعني إيه؟ هيصلي إزاي؟ ما بيقول لك القرآن بس، طب صليت إزاي؟ خلاص؟ طب ليه خدت من السنة الصلاة وتركت الباقي؟ ما هو اللي نقل الصلاة هو اللي نقل باقي السنة ولا إيه؟ هم الصحابة. فإذا طعمت هنا يبقى تطعم في الكل، وإذا طعمت في الكل طعمت في القرآن ذاته. واضح؟ إذن تعلمنا تفاصيل الصلاة من السنة، فتيجي السنة تشرح وتبين اللي أجمله القرآن، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. طيب قال تعالى وآتوا الزكاة، لو خدنا بالقرآن فقط هل نعرف نزكي؟ الإجابة لا، لأن القرآن أدى أحكام مجملة، لأن السنة هتشرح، السنة هتبينها. فنيجي مثلا لزكاة المال، يقول لك بنتخرج زكاة المال وفق النقدين، النقدين الذهب والفضة، في الذهب 20 مثقالا، بالجرامات 85 جرام. فإذا كان عندك ما قيمته، قيمة 85 جرام من الذهب فائضة عن حاجاتك الضرورية خاليها من الديون يعني زيادة، ومر عليها الحول الهجري وجبت فيها الزكاة، نطلع قد إيه؟ 2.5%. مين اللي علمنا ده؟ سيدنا النبي، يعني السنة. القرآن ما قالش ده، ما اتكلمش عن النصاب ولا اتكلم عن الحول الهجري. القرآن ذكر بعض أنواع الزكوات زي زكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاده. طب طلع قد إيه؟ ما قاليش. السنة اللي هتقول لك، احنا نديك الإجمال، الحكم المجمل. مين اللي هيبين لك؟ النبي عليه الصلاة والتسليم. لأن كلمة التوحيد من شقين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إخلاص ومتابعة، ولا تقبل إلا بالأمرين. يبقى قرآن محتاج لإيه؟ لبيان. مين اللي هيبين؟ النبي. اللي هيشرح مين؟ النبي. يبقى لازم نرجع للسنة. فتيجي السنة تعلمنا الزكوات والأنصبة وعروض التجارة وزكاة الزروع وأنواع الزروع تخرج فيها الزكاة، وقد إيه؟ يقول لك الأرض إذا كنت مثلا بتستصلحها وبتكلفك شراء آلات ومش عارف إيه هتخرج نص العشر بس، أما إذا كانت بترويها عن طريق المطر ومفيش أي تعب ولا آلات ولا مجهود هتطلع العشر. الله أكبر، شوف الرحمة. وعلمنا زكاة الإبل وزكاة الماشية وزكاة كذا، مين اللي علمنا؟ السنة. يبقى السنة بتعمل ايه؟ بتشرح وتبين اللي اجمله القرآن، تفصله. يبقى لولا السنة مش ممكن نفهم القرآن، ولا ممكن نعبد الله عز وجل حق عبادته. يبقى عشان اعبد الله لازم اتبع النبي. ولذلك قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اذا الوظيفة الثانية شرح وبيان ما أجمله القرآن. الوظيفة الثالثة تخصيص العام في القرآن. بتجيلنا إخوة أحكام عامة في القرآن الكريم، لو أخذت على عمومها لجلبت مشقة على الأمة، فتيجي السنة ترفع الحرج وتخصص العام ده. مثال قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، ده حكم إيه ده؟ عام. وفق نص الآية جميع الميتة حرام، وفق نص الآية جميع الدماء حرام، ماشي كده؟ طب نقول لك انتظر، ما احنا بناكل الحوت ولا إيه؟ ميتة البحر بناكل، وبناكل الجراد، وبناكل الكبد والكبد دم، وبناكل الطحال والطحال دم. لو خدنا بمتن القرآن فقط في هذا الباب يبقى في مشقة على الأمة. فتيجي السنة تقول لك انتبه، الحكم ده عام والسنة هتخصصه. تخصصه ازاي؟ الدليل حديث الجماعة الذين كانوا يركبون البحر، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال النبي هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته، إذا ميتة البحر إيه؟ حلال. فيقول لك الحل ده خصصت العام ده، يبقى نقول لك حرمت عليكم ميتة الآية إلا ميتة البحر، النبي خصصه خلاص كده، يبقى يخرج من العموم ده ميتة البحر للأسماك والحيتان اللي انتوا عارفينها اللي بتاكلوه والتنفش والكلام ده كله. ماشي؟ طيب في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى النبي عمل هنا إيه؟ خصص العام ده. يبقى لما نقرأ حرمت عليكم الميت نقول نعم كل الميت حرام إلا ميتة البحر والجراد، جبت النم من عند النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عشان تعرف قيمة السنة وتعرف منزلة نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتأتي السنة تخصص العام الوارد في الآية. طيب يبقى دي الوظيفة رقم ثلاثة، تخصيص العام ورفع الحرج عن الأمة. الوظيفة الرابعة تقييد المطلق، بتيجي أحكام مطلقة في القرآن فتيجي السنة تقيدها، تيجي السنة تقيدها. من ذلك مثلا قال الله تعالى في باب الحدود والأحكام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا إيش؟ أيديهما. طبعا قطع اليد كحد وعقوبة يرجع لولي أمر المسلمين في دولة تحكم شرع الله، فإن غيب الشرع تعطلت الحدود، لأن الحد من اللي يطبقه؟ ولي الأمر مش للأفراد، واضح؟ ولا للتنظيمات الباطلة، فبيرجع لولي أمر المسلمين للحاكم المسلم أو من ينيبه الحاكم من رجال القضاء ورجال الأمن والشرط، هم الذين يقومون على الحدود في الإسلام. فالقرآن لما أطلق كده ده حكم مطلق. لما نيجي لكلمة اليد في اللغة العربية، اليد عبارة عن إيه؟ لما تقرأ في اللغة العربية تجد أن اليد هي الطرف العلوي من أطراف الأصابع إلى الكتف، دي اليد، صح كده؟ طب القرآن قال والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم، يبقى وفق القرآن نعمل إيه؟ تتقطع منين ولي الأمر يعمل إيه؟ يقطعها منين؟ من الكتف. طب يا ترى أنهي يد ما عنده يدين؟ القرآن ما قالش هنقطع له اليمين ولا الشمال ولا نقطع الاثنين، ما القرآن ما حددش ولا إيه؟ صح؟ فتيجي السنة تقيد لنا المطلق ده. السنة تقول لك لا، القطع يكون لليد اليمنى ومن الرسغ، يعني الكف فقط. وطبق النبي هذا عمليا في قصة إيه؟ المرأة المخزومية التي سرقت، وطبعا من بني مخزوم وقبيلة معروفة في العرب، وإذا قطعت يد فاطمة المخزومية تبقى تجلب العار لقومها، سارقة تعرف أنها سارقة. فماذا يصنعون؟ قالوا من يكلم رسول الله؟ يعني حد يتوسط لنا بحيث ما يطبقش عليها الحد. قالوا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، راحوا لأسامة وهو حب رسول الله وأبوه كان حبا للنبي، فهو الحب ابن الحب. قالوا يا أسامة كلم رسول الله، راح يكلم النبي، فغضب النبي غضبا شديدا وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد النبي المنبر وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله أي أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بفاطمة المخزومية فقطعت يدها اليمنى من الرسغ. تقول أمنا عائشة: ثم تابت وحسنت توبتها، فكانت تأتنا بعد ذلك بحاجتها فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها. يبقى السنة تقيد المطلق ده، فأعلمتنا إن اليد اليمنى من الرسغ. شوف قيمة السنة لمن يطعنون في السنة. الوظيفة الخامسة وهي حق التشريع. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآيات دي كلها بتعطي النبي حق التشريع، حق التشريع. ولذلك في حديث أبي داود في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب فوضعه في يمينه، والحرير فوضعه في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، أو كما قال النبي. طيب، هل وجدت آية في القرآن تفصل أن الذهب يحرم على الرجال؟ الإجابة لا. هل وجدت آية في القرآن تفصل أن الحرير حرام على الرجال؟ الإجابة لا. إنما أعطت حكما مجملا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبتقول لك النبي الله منحه حق التشريع، فحرم النبي الذهب على الرجال، وحرم النبي الحرير على الرجال، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لبيان منزلة السنة. النبي حرم لحوم الحمر الأهلية، هل تجد في القرآن آية تفصل أن لحوم الحمر الأهلية حرام أكلها؟ إجابة لا، إنما جاء عن النبي. فجاء الحكم مجمل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك المرأة التي أرادت أن تجادل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت: يا ابن مسعود، أين أجد في القرآن تحريم النمص للنساء؟ قال: إن قرأت القرآن وجدتيه. قال: قرأت فلم أجد. قال: عودي فقرأ القرآن فسوف تجديه. عادت المرأة وبدأت تقرأ القرآن كاملا، ثم عادت بعد حين وقالت: يا ابن مسعود، قرأت القرآن كاملا فلم أجد في القرآن أن النمص يحرم على النساء. في النمص اللي هو الأخذ من الحاجب، لأن حديث النبي: لعن الله النامصة والمتنمصة. فكأنها تريد لا يعني إيه، عزيمة من القرآن مش عزيمة من السنة. المشكلة قديمة مش حديثة، ده كان في عهد ابن مسعود أهو. قال لها ابن مسعود: إن كنت قرأتي فقد وجدتي. قالت: ما وجدت. قال لها: أما قرأتي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي الأمين: لعن الله النامصة والمتنمصة. طبعا النامصة اللي بيسموها الكوافير، اللي هي بتحدد الحواجب. المتنمصة المفعول بها بقى، المرأة اللي إيه بيتاخد حواجبها، دي ملعونة ودي ملعونة، عياذا بك الله. قضية خطيرة جدا. إذن الله أعطى نبيه حق التشريع، لذا جاء الأدب في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واتقوا الله، نعم، إيه مفهوم التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحجاب يمنعك من العذاب، ولا يكون ذلك كذلك إلا بفعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. لأنك إن أطعت ربك فنفذت أمره واجتنبت نهيه جعلت بينك وبين عذابه وقاية. ده معنى التقوى باختصار، فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، ولكي تحقق كمالها بعد أن فعلت الواجبات تفعل المندوبات والمحبوبات، وبعد أن تركت المحرمات تترك المكروهات حتى تحقق كمال التقوى. واتقوا الله إن الله سميع عليم. صفة السمع وصفة العلم صفتان واجبتان لله رب العالمين من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وهذان الاسمان في حاجة ماسة إلى وقفة غير هذه الوقفة، لأن صفة السمع فيها تفصيل وكذلك العلم، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نقف مع صفتي السمع والعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.